الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في حديث وفد عبد القيس الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم ونهاهم وبين لهم ما يجب عليهم فعله في الإسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حاء وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قالا جميعا حدثنا قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة، وقال أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحمتم والمزفة. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناث. أما قوله قالا جميعا، فإما أن يكونا قد اتفقا على التحديث في وقت واحد، حدثا بهذا الحديث في وقت واحد، وإما أنهما حدثا في وقتين مختلفين. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء، هذه الزيادة لم ترد في الأحاديث السابقة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم للأشج: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. أما الأشج فاسمه المنذر بن عائذ العصري، وأما الحلم فهو العقل، وليس المراد بالعقل الملكة التي تميز بها الأشياء أو تدرك، وإنما المراد به أنه كان يتعقل الأمور ويستوعبها، ولذلك وصف بأنه حليم. ولو كان المراد بالعقل العقل العادي لما تميز الأشج عن غيره من الناس، لأن جميع الوفد يملكون العقل، ما فيهم مجنون، كلهم عقلاء. فشرح المحدثين هنا للحلم بالعقل المراد به أنه كان يتعقل الأمور ويستوعبها. وأما الأناث فهي التثبت وترك العجلة. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم للأشج هذا الكلام أن الوفد لما وصلوا إلى المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسرعوا بالذهاب إليه، وأما الأشج فلم يبادر معهم ولم يسرع سرعتهم، وإنما أقام عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه إلى جانبه، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أي للوفد بما فيهم الأشج: تبايعون على أنفسكم وقومكم. يريد أن يأخذ منهم البيعة عن أنفسهم وعن قومهم، وقد جاءوهم نيابة عن قومهم. فقال القوم أي الوفد: نعم، نبايع عن أنفسنا وعن قومنا إلا الأشج. قام فقال: يا رسول الله، إنك لم تزاود الرجل عن شيء أشد عليه من دينه. أصعب شيء على المرء أن تطلب منه تغيير دينه. والمشركون كانوا يعتقدون أن ما هم عليه دين، ولذلك كانوا يقولون في شأن رسول الله: سفه أحلامنا وشتم آلهتنا وعاب ديننا. كانوا يعتقدون أن ما هم عليه دين، ونقل الإنسان من دينه إلى دين آخر شيء شديد ليس بتلك السهولة. فالأشج يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إن من أشد الأمور على الرجل أن تطلب منه أن يغير دينه، فالأفضل أننا نبايعك على أنفسنا
نحن الآن جئنا مستسلمين، دخلنا في الإسلام، نبايعك على أنفسنا، ونرسل من يدعوهم، أي من يدعو قومنا، فمن اتبعنا كان منا، ومن أبى قاتلنا. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشاج صدق. الأمر ليس بتلك السهولة، القوم تفرعوا، ولكن الأشاج تريت. ولذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناد، التعقل للأمور وعدم التسرع فيها. ما تسرع سرعة قومه في البيعة عن أنفسهم وعن قومهم، وإنما قال قولة الرجل العاقل الحليم المتأني المتكبر: نرسل إليهم من يدعوهم، فإن آمنوا فهم الذين يعطون البيعة عن أنفسهم، وإلا قاتلناهم. قال القاضي عياض رحمه الله: فالأنات تربصه حتى نظر في مصالحه، لبس أحسن ثيابه وعقل ناقته وجمع رحل قومه ولم يعجب. والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن علية، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحمتم والمزفة والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلاس على أفواهها. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. قالوا: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناد. معظم فقرات هذا الحديث قد تكلمنا عنها في درسنا الماضي. وأما إسناد هذا الحديث ففيه سعيد بن أبي عروبة، وسعيد بن أبي عروبة هذا اسمه مهران، واسمه من الأسماء التي غيرت، كما يقول ابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب في باب ما تغير من أسماء الناس، يقول: هو ابن أبي العروبة بالألف واللام، فبدله الناس ولحنوا فيه فقالوا سعيد بن أبي عروبة وجرى على ذلك، فاسمه من الأسماء التي بدلت وغيرت. وسعيد بن أبي عروبة هذا يكنى أبا النضر وليس له أولاد، ويقال إنه ما مس امرأة قط، لا أما ولا زوجة. واختلط في آخر حياته فارس، اضطرب عقله مع أنه كان من كبار حفاظ، واختلاطه مشهور متفق عليه بين علماء الجرح والتعديل. فمن سمع منه بعد الاختلاط يعتبر حديثه ضعيفا، ومن سمع منه قبل الاختلاط يعتبر حديثه صحيحا. وأثبت الناس سماعا منه عبدة بن سليمان. والقاعدة المعروفة عندنا بالنسبة للصحيحين أن ما في الصحيحين من الرجال الذين اختلطوا في آخر حياتهم محمول على أن السماع منهم كان قبل الاختلاط، وما دام السماع قبل الاختلاط فالحديث صحيح مقبول، وإنما يرد حديث مختلف إذا حدث به بعد اختلاطه. فمن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه مقبول، ومن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه مردود، وما في الصحيحين كله يعتبر من الرواية عنه قبل أن يختلط. وفي الحديث هنا ابن علية يقول حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. قال سعيد بن أبي عروبة وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري، ذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري، يعني أن قتادة حدث عن أبي نضرة وأبو نضرة حدث عن أبي سعيد الخدري. هنا يقول ابن علي يقول حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري، سعيد بن أبي عروبة يحدث عن قتادة، ثم يقول إن قتادة ذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري، يعني أنه أخذ الحديث عن أبي نضرة وأبو نضرة أخذه عن أبي سعيد الخدري كما سيأتي مصرحا به في الرواية القادمة. وأما قوله تذيفون فيه من القطيعة، في رواية تذيفون وفي رواية تقذفون، وكلاهما بمعنى واحد، تقذفون وتذيفون أي تلقون بالقطيعة. وأما القطيعة فهي التمر الصغير، كانوا يلقونه وسط هذا الجذع الذي ينقرونه وبعد ذلك يتخمر ثم يشربونه فيسكر الواحد منهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف، أي أنه إذا شرب هذا الشراب سكر، فإذا سكر فقد عقله فقام إلى أقرب المقربين إليه فضربه، لأن السكران ما يميز بين قريب وبين بعيد. وفي القوم رجلا أصابته جراحة، رسول الله يحدث بهذا وشاهد كلامه رجل موجود في الوفد، واسم هذا الرجل جهم، وكانت به جراحة في ساقه لابن عم له شرب من هذه القطيعة بعد أن تخمرت وسكر وقام وضرب جهما هذا في ساقه فجعل فيها جراحة ماثلة لتكون شاهدا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان جهم هذا يخبأ تلك الجراحة، ما يريد أن يكشفها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يشار إليه، إلى أن لأن كل من سمع كلام رسول الله هذا يقول نعم يا رسول الله وهذا فلان في رجله هذا، أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشاهد على ما أقول هذا، فكان يخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لرسول الله عندما نهاهم عن الانتباه في هذه الأوعية الأربعة، الحنتم والدباء والمزفت والنقير، قالوا يا رسول الله ففيما نشرب؟ هذه الأواني التي تستعمل في بلادهم. فقال عليه الصلاة والسلام في أسقية الأدم، الأدم هو الجلد الذي تم دباغه، المعروف بالقرب التي تستعمل حتى أيامنا هذه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في أسقية الأدم التي يلاف على أفواهها، في هذه الرواية يلاف. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى كذا ضبط الله بالياء، وهو في أكثر الأصول وفي أصل الحافظ أبي عامر العبدري التي تلاث. قال النووي وكلاهما صحيح، يلاث أو تلاث. فمعنى الأول اشربوا في أسقية الأدب التي يلاث بالياء، يلف الخيط على أفواهها ويربط. ومعنى الثاني التي تلاث، تلف الأسقية على أفواهها، تلف الأسقية على أفواهها، تلف بذاتها على أفواهها. ثم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من قبيل الاعتراف وإنما من قبيل التأكد وبيان الواقع، قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان، والجرذان جمع جرذ، معنى ذلك أنها تأكل أسقية الأدم، إذا أردنا أن نشرب في أسقية الأدم تأكلها جرذان، وهذا ربما كان فيه مشقة بالنسبة لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. نهاهم عن الانتباه في تلك الأوعية ولو كانت تسلم من الجرذان، وأمرهم بأسقية الأدم وإن كانت تأكلها الجرذان. وكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة 3 مرات من أجل تأكيد الأمر بها. قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد، أي سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قال حدثني غير واحد لقي ذلك الوفد، وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية، أي حدث بمثل حديث ابن علية غير أمن فيه وتذيفون، وفي الرواية الأولى تقذفون، وتذيفون فيه من القطيعاء أو التمر والماء، ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. حدثني محمد بن بكار البصري حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن رافع واللفظ لو، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزع أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك، أو تدري ما النقير؟ قال نعم، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنثمة، وعليكم بالموكة، أي المربوط. أما متن هذا الحديث فقد عرفنا كل المتون التي ذكرناها بهذا المعنى، وأما سنده فقد وقع فيه اضطراب عظيم وتعارضت الأقوال فيه بسبب قول أبي قزعة أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري، فقد اضطرب العلماء في معنى هذه العبارة، وأصح الأقوال فيها وأظهرها وهو الذي يجب أن نعرفه أن المراد أن أبا قزع يقول أن أبا نضرة أخبره وحسنا، أبو قزع يقول إن أبا نضرة أخبرني وأخبر حسن بن مسلم ابن يناق أخبرهما في هذا الحديث، فيصير تقدير الكلام أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزع أن أبا نضرة أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره، صار تقدير الكلام، أبو قزع عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أبا نضرة ما أخبر أبا قزعة وحده، وإنما أخبر أبا قزعة وأخبر حسن بن مسلم بن يناق، أخبر الاثنين معا. نقرأ الإسناد مرة ثانية. أخبرني أبو قزعة، ابن جريج يقول أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا، أخبرهما يعني أخبر أبا قزعة وحسنا، أخبرهما أي أبو نضرة أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله في ذهب. هذا هو أصح الأقوال في تفسير هذا الإسناد، ولا داعي للإسهاب في الاختلافات التي وقع بها علماء الحديث في تفسيره وبيان مشكله. وبهذا الحديث نكون قد انتهينا من أحاديث هذا الباب والتي استغرقت منا هذا الوقت الطويل. وقد جمع الإمام النووي رحمه الله تعالى في نهاية هذا الباب مجموعة من الفوائد تستنبط من هذا الحديث. أما الأولى قال في هذا الحديث وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة، بدليل وفد عبد القيس هذا جاء الوفد نيابة عن قومهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نيابة عمن أسلم من قومهم. ففي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للناس أن يختاروا منهم أشرافهم من أجل أن يقابلوا أمراءهم وحكامهم ليتباحثوا معهم في الأمور المهمة، هذا شيء جائز، وليست كل الأمة تتكلم في مثل هذه الأمور. والشيء الثاني قال فيه فائدة أخرى، بأنه يندب للإنسان أن يقدم الاعتذار بين يدي المسألة كما قدموا، هم يريدون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدموا بين يدي سؤالهم الاعتذار، قالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نستطيع أن نخلص إليك إلا في أشهر الحرم أو في أشهر الحرم كما مرت الروايات المتباينة، وبناء على ذلك سنسألك عن أشياء لولا هذه الظروف لما سألنا، لأن المسلمين كانوا قد نهوا عن إسهال السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم قدموا بين يدي مسألتهم الأعذار التي تدفعهم لمثل هذا السؤال. والشيء الثالث قال فيه بيان مهمات الإسلام وأركانه ما سوى الحج، ذكر فيه أركان الإسلام الصلاة والزكاة والصيام والشهادة، ولم يذكر الحج، وقد بينا أنه ما ذكر الحج لأنه ما كان قد فرض بعد، لأن فرضية الحج كانت متأخرة. وأما الشيء الرابع قال فيه استعانة العالم في تسليم الحاضرين والفهم عنهم لبعض أصحابه كما فعله ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الرواية التي قرأناها في آخر الدرس الماضي. حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر. فيندب للإنسان إذا كان المجلس واسعا بحيث لا يصل كلامه إلى نهاية المجلس أن يتخذ مبلغا باب قول الرجل لزواره والقادمين عليه مرحبا ونحوه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للوفد حينما دخلوا عليه قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة. قال هذا دليل على أنه يندب للإنسان أن يستقبل ضيوفه وأن يرحب بهم إناثا لهم. وفي شيء ثالث وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم قالهم غير خزايا ولا الندامة، وقال للأشج أشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناث. فأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأشج في وجهه. فكيف نجمع بين هذا الكلام وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم احصوا في وجه المداحين التراب؟ هنا رسول الله يثني وهناك ينهى عن الثناء والمديح في الوجه. هنا نقول يجوز للإنسان من ظاهر هذا الحديث يجوز للإنسان أن يثني على الرجل في وجهه وذاك ينهى. وقد جمع العلماء بينهما أن الثناء على الإنسان في وجهه يجوز إذا لم يخجل على المثنى عليه من الغرور والإعجاب، فهذا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال. وأما النهي عن المدح في الوجه فهو في حق من يخاف عليه الفتنة. قال النووي وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة في الوجه، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لست منهم، حينما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إطالة الإزار من جر ثوبه خيلاء، قال يا رسول الله إن إزاري ليسترخي وينزل إلى ما تحت الكعب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن يفعله خيلاء يا أبا بكر. فإذا العلة في النهي عن إطالة الثوب هي الخيلاء، ولذلك قال الفقهاء إذا كانت إطالة الثوب مع الخيلاء فهي حرام، وإن لم تكن بها خيلاء فهي مكروهة كراهة التنزيه فقط لا غير. النبي عليه الصلاة والسلام قال لست ممن يفعله خيلاء، أثنى على أبي بكر بأنه لا يفعل ما يؤدي إلى الخيلاء. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. ثناء على أبي بكر في وجهه لأنه لا يخاف عليه الغرور والفتنة والإعجاب. وقال صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا ثناء عليه في وجهه لأنه لا يخاف عليه الغرور والإعجاب. وقال له وأرجو أن تكون منهم، أي من الذين يدعون من أبواب الجنة الثمانية. وقال صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره في الجنة، عندما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة البئر. وقال صلى الله عليه وسلم أسوة أحد، حينما صعد في جبل أحد اهتز الجبل، فقال صلى الله عليه وسلم أسوة أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان وهما عمر وعثمان. وقال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة ورأيت قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فذكرت غيرته، فقال عمر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام يثني على عمر في وجهه لأنه لا يخاف عليه الغرور. وقال له ما لقيت الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجه. وهذا أعظم الثناء على عمر، أو أعظم ما يثني به إنسان على إنسان. وقال صلى الله عليه وسلم افتح لعثمان وبشره بالجنة، أيضا في قصة البئر. وقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك، وفي الحديث الآخر أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهذا ثناء. وقال صلى الله عليه وسلم لبلال سمعت دقا عليك في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام أنت على الإسلام حتى تموت، بشرى له بحسن الخاتمة. وقال من أنصاري ضحك الله عز وجل أو عجب من فعالكما وقال للأنصار أنتم من أحب الناس إلي. قال النووي ونظائر هذا كثيرة من مدحه صلى الله عليه وسلم في الوجه. وأما مدح الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يقتدى بهم رضي الله عنهم أجمعين فأكثر من أن يحصر والله أعلم. وبذلك نعلم أن ما يفعله جهلة القرن العشرين في هذا العصر من التنطع في دين الله تعالى من الفظاظة والغلظة والجفاء، يقرؤون حديثا واحدا ويظنون أن الدين كله في هذا الحديث بجهلهم وانحرافهم. ولو أنهم أنعموا النظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدوا أن الأحاديث يبين بعضها بعضا، فهذه الأحاديث تدل على جواز الثناء وذلك الحديث يدل على تحريمه، فمن قرأ هذا ولم يقرأ ذاك يقع في الخطأ، ومن قرأ ذات ولم يقرأ هذا يقع في الخطأ. والعالم هو الذي ينظر في كل الأحاديث، ينظر في كل مصادر الشرع وموارده وبعد ذلك يتكلم. أما أن يقرأ الإنسان آية واحدة أو حديثا واحدا وبعد ذلك يخرج إلى الناس ويتنطع ويتفيهق ويفتي بغير ما أنزل الله فهذا ظلم وحرام واعتداء على شرع الله تعالى، كما نرى ظواهره في مجتمعنا المعاصر في هؤلاء الجهلة الذين أحالوا حلال الله إلى حرام وأحالوا حرامه إلى حلال بجهلهم وعدم اطلاعهم وعدم معرفتهم. اليوم الطفل الصغير يقرأ حديثا واحدا فيصير إماما مجتهدا، يطالبه ضم إليه حديثا آخر، لا خلص انتهى، حديث واحد كافي في أن يجعله مجتهدا ويتهكم بكبار أئمة المسلمين وعلمائهم. وكلكم تعرفون القصة التي جرت من فترة في مسجد عندما قام أحد الأشخاص يقدم أحد الإخوة من أساتذة الشريعة لإلقاء محاضرة، فقدمه بأوصافه وألقى به أنه حصل على الدكتوراه وأنه حصل على الشهادات الفلانية وأن إنتاجه العلمي كذا وكذا، فقام أحد الجهل ويقول اعطوا في وجه المداحين التراب. هؤلاء الناس ما يصحهم النقاش لأنهم جهلة، ولا يصحهم الكلام المنطقي، وما يصحهم إلا ما لا نريد وقوعه. ولذلك اضطر الحاضرون كلما تكلم المقدم هذا الرجل بكلمة قام إلي هذا الجاهل يرد عليه كلامه، حتى اضطر بعض الشباب بحمله وإلقائه خارج المسجد، ما يصح إلا هذا. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول ما ناقشت عالما إلا وغلبته، وما ناقشت جاهلا إلا وغلبني. ما يفهم الجاهل، وهؤلاء يقرؤون حديثا واحدا فيظنون أنهم عرفوا كل العلم، وبناء على ذلك يقعون في التناقضات ويقعون في المعاصي والحرام. الجاهل إذا أفتى وأصاب فقد عصى الله لأنه أصاب صدفة ما أصاب عن علم، والعالم إذا أفتى وأخطأ يثاب، مجتهد إذا اجتهد فأصاب يؤجر بأجرين، وإذا اجتهد فأخطأ يؤجر بأجر واحد. ولكن الجاهل إذا اجتهد فأصاب فأفتى عصى الله تعالى لأنه تجرأ على حدود الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العيي السؤال، وأمرنا الله تعالى أن نسأل أهل الذكر. فلا يجوز للإنسان أن يتجرأ على دين الله قبل أن يحيط علما بالمسألة التي يريد أن يتكلم فيها قبل أن يكون عالما. والإمام النووي يحشر هنا هذه الأدلة، لا تظنوا أنه يحشرها استطرادا أبدا، وإنما يحشرها لكي يبين لمثل أولئك الجهلة أن هذا شيء جائز وسائغ، ولم يذكر دليلا واحدا وإنما ذكر عددا كبيرا من الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته، وبعد ذلك عقبها بما بأن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين قد فعلوا مثل ذلك كثيرا، لكي يبين للناس أن الدين ما يؤخذ من حديث واحد وإنما يؤخذ من النظر في مجموع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيء السابع من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث أنه لا عتب على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعالم أوضح لي الجواب. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نهاهم عن الانتباه في الأوعية الأربعة، قالوا فيما نشرب يا رسول الله؟ هذا الذي اعتدنا عليه في بيئتنا. فقالوا اشربوا في أسقية الأدب التي يلات على أفواهها. وفيه أنه لا بأس بقول رمضان من غير ذكر الشهر، وقد تكلمنا على هذا في دروس سابقة. وفيه جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد والاعتذار وليس على سبيل التحدي والاحتقار كما يفعل الجهلة المعاصرون. هم سألوا رسول الله، قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان، يراجعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام وإن أكلت الجرذان وإن أكلت الجرذان وإن أكلت الجرذان. قال وفيه جواز تأكيد الكلام وتفخيمه ليعظم وقعه في النفس، كما كرر رسول الله كلامه وإن أكلت الجرذان وإن أكلت الجرذان وإن أكلت الجرذان. قال وفيه جواز قول الإنسان لمسلم جعلني الله فداءك، كما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك، ماذا يصلح لنا من الأجربة؟ فقال لا تشربوا في النقير إلى آخر الحديث. فهذه جملة الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.